وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الله جل وعلا: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه: يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريبا منه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء.
يقول تعالى
عفو الله عنك. يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريبا منه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أي أحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. أي فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب.
فيصيبكم
مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني أهل مكة. وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد، وكانوا بالأحقاف بحضر موت عند اليمن وثمود، وكانت منازلهم بينهم وبين الشام، وكذلك سبأ وهم أهل اليمن، ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة، وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضا. وقوله عز وجل: وصرفنا الآيات، أي بيناها وأوضحناها لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي فهل نصروهم عند احتياجهم إليهم؟ بل ظلوا عنهم، أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم. وذلك إفكهم، أي كذبهم، وما كانوا يفترون، أي وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة. وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها،
وما كانوا يفترون
أي وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة. وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات البينات الكريمات فيها تحذير لأهل مكة من الاستمرار في التكذيب، وبيان أن الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم السابقة وكانوا قد مكنهم الله أكثر من تمكينهم، ومع ذلك لما كذب الرسل أهلكهم الله. ففي تحذير لهذه الأمة وتحذير لكفار قريش الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني أعطيناهم من الأموال والأولاد والقوة شيئا لم نمكنكم فيه، وأعطيناهم سمعا وأبصارا وأفئدة. أعطاهم الله أسماع وأبصار وعقول، ولكنهم لم يستعملوها في طاعة الله، فلم تنفعهم لما كذبوا الرسل أهلكهم الله. فاحذروا أنتم هذه الأمة وخصوصا كفار قريش، احذروا أن تستمروا على التكريم والعناد فيصيبكم ما أصابكم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى لهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء، ما نفعتهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم، لأنهم لم يستعملوها في طاعة الله عز وجل، وإنما استعملوها في معصيته. عندهم عقول وعندهم أفهام وعندهم أسماع وعندهم أبصار قوية حادة يستعملونها في أمور دنياهم، واستعملوها في التكذيب فلم تنفعهم فكانت وبالا عليهم. ولهذا قال فما كان فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أذنهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولما أنذرتهم الرسل وخوفتهم بأس الله ونقمته سخروا من العذاب واستبعدوه، فنزل بهم الشيء الذي استبعدوه والشيء الذي سخروا منه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ويا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. روى الإمام أحمد عن الزبير وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال بنخلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا. قال سفيان ألبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض تفرد به أحمد. وروى الإمام أحمد والإمام الشهير وروى الإمام أحمد والإمام الشهير الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري بنحوه وأخرجه مسلم ورواه الترمذي والنسائي في التفسير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم
قال
أخبطوا
نعم
على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا أنصتوا. قال صح. وكانوا تسعة أحدهم زبيعة. فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى ضلال مبين. فهذا مع الأول من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هذه المرة وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج. وقوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه للرسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله جل وعلا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل. وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل. ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون
إلا إنهم
ألا إنهم
إلا إلا إنهم الله تقول المسلمون إلا إنهم لا يأكلون
إلا أن إنهم
نعم
إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد هنا مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة في التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة فقال بخ بخ هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني أكون فيه جذعا مصدقا لما بين يديه أي من الكتاب أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله، وقولهم يهدي إلى الحق في الاعتقاد والإخبار وإلى طريق مستقيم في الأعمال. فإن القرآن مشتمل على شيئين خبر وطلب، فخبره صدق وطلبه عدل كما قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن يهدي إلى الحق في الاعتقادات وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، ولهذا قال أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقوله جل وعلا يغفر لكم من ذنوبكم قيل إن من هنا زائدة وفيه نظر لأن زيادتها في الإثبات قليل، وقيل إنها على بابها للتبعيض ويجركم من عذاب أليم أي ويقيكم من عذابه الأليم. ثم قال مخبرا عنهم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به وليس له من دونه أولياء أي لا يجرهم منه أحد أولئك في ضلال مبين
أي لا يجرهم
لا يجرهم منه أحد أولئك في ضلال مبين. وهذا مقام تهديد وترهيب، فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب ولهذا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا ولله الحمد والملة والله أعلم.
نعم هذه الآية الكريمة فيها بيان مجيء الجن واستماعهم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم وانقلابهم إلى قومهم منذرين. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وذكر حفظ هذين الأثرين استدل بهما على أنهم في هذه المرة جاءوا واستمعوا ولم يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا بعد ذلك وعلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا مرات فودا وسألوه أزداد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أفر ما كان لحما، وسأله العلف لجوابه فقال لكم كل بعرة لجوابكم يعود له حبه الذي أكل. لكن في هذه المرة كفروا أنهم أن النبي ما شعر بهم، النبي عليه الصلاة والسلام ما شعر بهم جاءوا واستمعوا. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم لينظر انظر يعني من أسباب الاستفادة الإنصات قالوا أنصتوا وليستمعون، فالإنصات والاستماع حضور القلب هذا من أسباب الهداية من أسباب العلم والفهم. قالوا فلما وإنما يصاب الإنسان إذا لم يستمع أو لم يصد أو جاء بقلب غافل لاهل. لكن هؤلاء الجن جاءوا مستمعين مصدين يستمعون القرآن، جاءوا للاستماع، قصدهم الاستماع ثم أنصتوا لما استمع، قصدهم الاستماع ليسوا كالذي يسد أذنه حتى لا يسمع كما في قرش سد لما جاءها إذا جاءها أحد قال اجعل في أذنك القطن حتى لا تسمع إنه ساحر، لا جاءوا مستمعين قاصدين الاستماع ثم أنصتوا، ولحصلت لهم الهداية، هذه أسباب الهداية. فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي الكلام وسمعوا القرآن ولوا إلى قوم المنذرين، استفادوا بجلسة واحدة ولوا إلى قوم المنذرين، رجعوا منذرين إلى قومهم ينذرون، استفادوا، جاءوا للاستماع ثم أنصتوا قاصدين الحق فهداهم الله، فآمنوا ورجعوا إلى قومهم منذرين، ولوا إلى قومهم منذرين. استدل بهذا على أن الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل، وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقل الجن والإنس، والجن ليس فيهم رسل، فيهم نذر ينذرون دعاة، والرسل إنما هو للإنس كما أنه ليس في النساء نبية، المفروض متصل بالرجال وبالإنس. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس لم تكن رسلا منكم، يعني من مجموعكم، ويصدق على يأتي رسلهم يعني من مجموعكم وهم من الإنس، كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان وبينهما، قوله تعالى يخرجوا من اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرجوا من المالح دون الفلو، وقال يخرجوا منهما يعني من أحدهما. قالوا فلما رجعوا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لم يذكر عيسى لأن شرعة الذين متبع شرعة التوراة، لأن عيسى إنما جاء الترقيقات والمواعظ وفيه بعض الأحكام كما قال الله عن عيسى وقال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فقال إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني مصدق الكتب السابقة التي سبقت كتب التوراة والإنجيل وافقها، يهدي إلى الحق في الاعتقادات والأخبار وإلى طريق المستقيم في العمل. يا قوم أجيبوا داعي الله، هل دعانا آمنوا واستفادوا، يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ثم ذكر فقال يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إذا آمنتم وأجبتم داعي الله غفر الله ذنوبكم وسترها وسلمتم من شرها وعقوباتها في الدنيا والآخرة، ويجركم من عذاب أليم، ويجركم من عذاب أليم وعذاب الآخرة. ومن لا يجيب داعي الله ليس موجودا في الأرض، الذي لا يدعو إلى الله لا يفوت عن قدرة الله، وهو تحت قبضته سبحانه وتحت تصرفه، وليس له من دونه أولياء، ليس له من دون الله وليا ينصره ويدفع عذاب الله، أولئك في ضلال مبين، الذي لا يدعو داعي الله في بعد عن الخط عن الصواب والباطل، فهم في ضلال بين واضح لكل أحد. ما أحسن كلا يعني دعوة هؤلاء الجن واستفادتهم، يعني يدل على أنهم استفادوا، ودعوتهم دعوة يعني دعوة طيبة من جلسة واحدة، هذه الدعوة العظيمة، دعوة قومهم قالوا أجيبوا داعي الله، وقالوا سمعنا كتابا نزل من بعد موسى صدقا لما بين يديه، وذكر الوصف قد يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فما أحسن هذا الاستماع وما أحسن هذه الدعوة.
قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. دليل الحياة بعد الممات. يقول تعالى أولم يرى هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أي ولم يكرثه خلقهن بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل هي طائعة مجيبة خائفة وجلة أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى كما قال عز وجل في الآية الأخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولهذا قال تعالى بلى إنه على كل شيء قدير ثم قال جل جلاله مهددا ومتوعدا لمن كفر به ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق أي يقال لهم أما هذا حق أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون قالوا بلى وربنا أي لا يسعهم إلا الاعتراف قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ثم قال تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي على تكذيب قومهم لهم وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آياتين من سورتي الأحزاب والشورى ولا تستعجل لهم أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم كقوله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وكقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كقوله جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وكقوله عز وجل ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم الآية وقوله جل وعلا بلاغ أي إن هذا القرآن بلاغ وقوله تعالى فليهلك إلا القوم الفاسقون لا يهلك على الله إلا هالك وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب والله أعلم آخر تفسير سورة الأحقاف ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة
نعم هذه الآيات في الآخر سورة الأحقاف فيها الرد على منكر البعث وتهديد الكفار باستمرارهم على كفرهم في العذاب قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير يعني هؤلاء الذين يستبعدون البعث وينكرونه ألم يروا أن الله خلق السماوات والأرض مع كبرهما وعظم أجسامهما وسعتهما ولم يعي بخلقهن لم يشق عليه ولا يلحقه مشقة سبحانه وتعالى ولا تعب أفليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيدكم ويبعثكم مرة أخرى بلى إنه على كل شيء قدير فلا هو قادر إنه على كل شيء قدير فلا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى ومتهدد الكفار قال ويوم يعرض الذين كفروا على النار يعرضون ويقال أليس هذا بالحق أليس هذا العذاب وقع بكم وأنتم تكذبون به في الدنيا وتقولون ما في عذاب ما في نار ما في جنة أليس هذا بالحق فلم يسعهم إلا الإقرار والاعتراف قالوا بلى وربنا قال الله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ذوقوا هذا أمر للتوبيخ والتقريع ذوقوا العذاب قاسوا حر جهنم قاسوا ذوقوا العذاب وباشروا وتجرعوا ألمه هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به ذوقوا العذاب بسبب كفركم وجحدكم لتوحيد الله والإيمان به وبرسله، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم سل الله سبحانه نبيه تسلية له، فأمر له بالصبر، فاصبر كما صبر أولو من الرسل، اصبر على تكذيبهم واقتدي بأولي العزم، فإن لهم من القوة وتحمل ما ليس لغيرهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، كما قال الله تعالى: وإذا أخذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قال في سورة الشورى: أشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاصبر كما صبر هؤلاء الرسل الكرام، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، قد انتهى عليه الصلاة والسلام، فاصبر كما صبروا العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، لا تستعجل العذاب، فإن العذاب له وقت محدد قدره الله، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. إذا رأوا ما يوعدون من العذاب كأنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، ذهبت الدنيا بحلوها ومرها، السنين الطويلة التي أمرها كأنها ساعة، كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، يعني هذا القرآن بلاغ، بلاغ خبر المبتدئ محذوف، تقديره هذا بلاغ، هذا القرآن بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هذا استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا يهلك إلا القوم الفاسقون، لا يهلك على الله إلا هالك. القوم الفاسقون الذين الهلاك الكامل هو الكفرة، الفسق نوعان، فسق الأكفر وفسق الكفر، وهلاكهم هلاك عام، وفسق المعاصي، وهذا نوع من الهلاك، نوع من الخسران. فهل يهلك؟ لا يهلك إلا القوم الفاسقون. في هذه الآية إثبات البعث والرد على المنكر البعث، في تهديد الكفار وتقريعهم وتوبيخهم، وفي أن القرآن بلاغ، بلاغ للناس ليتعظوا، وفي أنه لا يهلك على الله إلا الهالك، وأن من قبل الحق واختاره ورضي به فإنه هو الرابح، ومن لم يقبل الحق هو الخاسر. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمنا الله وإياه: أبواب السفر، باب ما جاء في التقصير في السفر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنهم. حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. وقال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر. وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر. والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب السفر. أبواب جمع باب، جمعها لأن السفر تحت أبواب متعددة. ثم بدأ باب الأول فقال: باب التقصير في السفر. والمراد بالتقصير يعني قصر الرباعية، قصر الرباعية ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فإنهما لا يقصران. باب التقصير في السفر، ولم يجزم بالحكم المؤلف رحمه الله لوجود الخلاف، يعني هل التقصير القصر الرباعية واجب أو مستحب؟ قولا لأهل العلم، ولهذا فإن المؤلف ما جزم بالحكم، قال باب يعني باب حكم التقصير في الصلاة، ما حكمه؟ هل هو واجب بحيث انه يأثم من لم يتم الصلاة او لا تصح صلاته، او انه يجوز الاتمام والقصر افضل؟ ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وهما رباعيتان لا يصلون قبلها ولا بعدها. وفي ذكر ابي بكر وعمر يعني بيان ان هذا الحكم لم ينسخ وانه باقي، يعني قد ينسخ الحكم، فلما ذكر ابا بكر وعمر دل على ان الحكم باقي وانه لم ينسخ، استمر عليه عمل الخلفاء لا يصلون قبلها ولا بعدها، يعني ان الصلاه المقصوره ليس قبلها صلاه ولا بعدها صلاه. قال عبد الله بن عمر لو كنت مصليا قبلها او بعدها لاتممتها، وهذا من فقه رضي الله عنه، ولو كنت اريد اصلي نافله قبل الصلاة المقصورة لا تمت المقصورة لا تمت الأربعة. فلما قصرت الصلاة والله تعالى شرعها مقصورة وخفف على العباد، فلا نافلة قبلها ولا بعدها. قال المؤلف رحمه الله في الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمر بن الحسين وعائشة، يعني في الباب أحاديث تشهد لهذا الحديث في قصر الرباعية ركعتين. وهذه الحديث عن عمر وعن علي وابن عباس وعن أنس وعن عمر بن الحسين وعن عائشة رضي الله عنها، ذكر الشاعر هذه الحديث أن حديث علي أن أخرجه البزار قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثا، وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثا. قال أبو عيسى أو المؤلف الترمذي رحمه الله حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم، لا نعرفه من إلا من حديث سليم مثل هذا. وعمر يحيى بن سليم بالتصغير الطائفي القرشي مولاهم الخراز، وثق ثقه ابن معين وابن سعد والنسائي إلا في عبد الله بن عمرو فإنه موثق. وقال أبو حاتم محل الصدق ولم يكن بالحافظ ولا يحتج به، ففيه كلام، لكن الحديث أصل هذا الحديث الصحيحين، أصله أصل هذا الحديث الصحيحين. قال محمد بن إسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر، مراد البخاري رحمه الله. قال أبو عيسى وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها، وعطية العوفي فيه ضعف معلوم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، وهذا هو السنة قصر الرباعية ركعتين. عمر أبو بكر وعمر استمر على قصر الصلاة، وكذلك في أول خلافة عثمان 8 سنوات كان يقصر الصلاة ثم اجتهد رضي الله عنه فأتم الصلاة في السفر اجتهاد، وكذلك أتمتها عائشة رضي الله عنها باب الاجتهاد، والسنة مقدمة على الاجتهاد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني قصر الصلاة الرباعية العمل عند الجماهير على قصر الصلاة، وأما من اجتهد فاجتهد بعض العلماء، والاجتهاد يخطئ ويصيب، يترحم ويترضى على المجتهد، ولكن العمل بالسنة، السنة مقدمة، وهو القول الراجح. ولهذا لما قصر أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في بمنى صلى خلفه الصحابة، وصلى خلفه عبد الله بن مسعود ثم استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت في هذا المكان يعني في منى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وعثمان صلى 4، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. عبد الله بن سعود يرى أن السنة صلاة ركعتين، ومع ذلك صلى خلف عثمان وأتم الصلاة. فقيل له تقول هذا وتصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، يعني ينبغي الإنسان للاستماع ومراعاة الألفة وعدم الفرقة، ولو كان الإنسان يخالف، ولو كان المأمون يخالف الإمام في الرأي فيترك رأيه لرأيه، محافظة على الائتلاف وجمع الكلمة. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي خلف من يقنت في صلاة الفجر وإن كان لا يرى القنوت، وكذلك أيضا ينبغي أن يصلى خلف الإمام في صلاة التراويح ولو دعا بدعاء الختمة، ولو كان الإنسان لا يرى ذلك، لأن المسألة فيها قولا كما ذكر صاحب المغني كلها لمحافظة على الاجتماع والائتلاف. وأما بعض صغار السن من الشباب الذين يجلسون في المسجد الحرام وفي غيره ولا يصلون مع الإمام، هذا من جهلهم وعدم بصيرتهم وضعفهم، تجدهم يجلسون والناس يصلون ويقول لا نصلي إلا 10 ركعات، ولا يصلون الصلاة الأخيرة، ولا يوترون مع الإمام، ولا يصلون أيضا كذلك الصلاة إذا كان في ختمة، وتجدهم يضحكون ويتكلمون ويشربون الشاي والقهوة والناس يصلون. هذا من الجهل ومن الاختلاف والتفرق، والواجب عليهم أن يتعلموا ويتبصروا ويتفقهوا ويكونوا مع المسلمين، صلوا مع المسلمين حتى لا يكون هناك نزاع ولا فرقة. قال المؤلف رحمه الله: وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر لأنها اجتهدت كما اجتهد عثمان رضي الله عنه، والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني العمل على ما روي عن النبي وأصحابه من قصص الرباعية، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون السنة القصر. قال المؤلف: إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر، فإذا تم الصلاة أجزى عنه، وهذا هو الصواب، أن القصر رخصة وليس بواجب، فإذا تمها صح، بدليل أن الصحابة صلوا خلف عثمان رضي الله عنه، ولو كانت الصلاة ولو كان القصر لا يجوز لما صلوا خلفه، دل على أنه جائز إلا أن القصر أفضل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة إلى أن القصر واجب وأنه لا يجوز الإتمام في السفر، لكن الصواب أنه يجوز الإتمام، والدليل على هذا فعل الصحابة حيث أتم الصلاة خلف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.
قوله: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، لأن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه. قال: قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل، فذهب إلى الأول الحنفية، وروي عن علي وعمر، ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابي في المعالم: كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن. وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعا.
حماد بن سليمان الشيخ الأول الحنيفة يقول: إذا صلى أربع يجب أن يعيد الصلاة في السفر، لا يجب إلا أن يصلي ركعتين.
وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت انتهى. وذهب إلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد. قال النووي وأكثر العلماء: وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس، قال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب.
فتقول مثلا فيها ثلاث تقوى: القول الأول أنه يجب عليه أن يصلي ولكن لا يعيد لو صلى يأثم، والقول الثاني أنه يعيد مطلقا، والقول الثالث أنه يعيد ما دام في السفر، والقول الرابع أنه يجزئه الإتمام ولكنه ترك الأفضل، وهذا هو الصواب. وقول الجماهير من الصحابة غيرهم أنه إذا صلى رباعي ركعتين صحت لكنه ترك الأفضل، ومن قال بالوجوب يقول يعثم، ومالك يقول يعيد ما دام في الوقت، وحماد بن سليمان يقول يعيد مطلقا. نعم.
واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج منها ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر البتة كما قالها ابن القيم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني، فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج، وإن صحح الدارقطني إسناده. وكذا حديثها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت
أفطرت وصمت
أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة رواه الدارقطني لا يصلح للاحتجاج وإن حصر الدارقطني وإسناده
يعني لا يمكن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ويصوم ويتفطر ويقصر هذا لا يمكن. وأما قال الحديث الأول كان يقصر في الصلاة ويتم ظاهرنا بعضهم قال الصواب كان يقصر في الصلاة وتتم هي ويفطر وتصوم. نعم
قال وقد بين الشوكاني في النيل عدم صلاحيتهما للاحتجاج في النيل بالبسط ومن شاء الوقوف عليه فيرجع إليه ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. ومن حديث عائشة المتفق عليه
واحتج القائلون
بأن القصر رخصة والتمام أفضل بحجج منها قوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام والقصر إنما وعلى أن الأصل التمام والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد لما علم من تقديم شريعة في قصر العدد. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه الجماعة إلا البخاري. قال والظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط.
على كل حال المسألة فيها خلاف لكن الصواب قول الجماهير أنه لو أتم صحت لكن ترك الأفضل. وبكل حال ينبغي الإنسان أن يقصر الصلاة هذا هو السنة. نعم الحديث اللي بعده.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. هذا حديث حسن صحيح.
نعم هذا حديث هذا الحديث في حديث عمر بن حسين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة وأن قصر هو أخو السنة وفيه أن السنة ثابتة مستمرة ولم تنسخ بدليل فعل الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال حججت مع رسول الله فصلى ركعتين وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان 6 سنين وفي اللفظ الآخر 8 سنين من خلافته يقصر الصلاة ثم بعد ذلك تم الصلاة اجتهادا منه رضي الله عنه بعد 6 سنين أو 8 سنين من خلافته كما سبق. نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عمر بن حسين في سند علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الجمهور فالحديث ضعيف لكن علي بن زيد بن جدعان صدوق هو عند الترمذي صدوق عند الترمذي فليجد هذا حسن حديثه الترمذي وجماعة والشيخ أحمد شاكر يصححون لعلي بن جدعان والجمهور على أنه ضعيف يرون أنه صديق فلهذا صدوق فلهذا الترمذي صح له قال حديث حسن 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 حديثه والجمهور على أنه ضعيف وأيضا حديث له شواهد يتقوى بها وكم من حديث ضعيف قال حسن الترمذي بشواهده فالحسن لأنه يرى أنه صدوق ولأنه له شواهد فالحديث له شواهد ويشمل الحديث السابق قبل حديث ابن عمر. نعم تأول لا فيه يعني العلماء ذكروا له يعني اعتذارات منها قوله أنه تأهل ونتزوج في مكة وتأهل وتأول ونتأهل ومنها أنه من التأويلات أنه قال ليعلم الناس العرب السنة الذي حجوا وجاءوا من العرب الذي حجوا قال لا يعرفون أن الصلاة رباعية وفيها أقوال أخرى. نعم المهم أنه اجتهد رضي الله عنه اجتهد. نعم إيه وإذا صليت الظهر صلي معه نافلة إذا حبيت سلم على نافلة لأنك أديت ما عليك. نعم.
حفظ عنك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة قال سمعنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبحليفة العصر ركعتين. هذا حديث صحيح.
نعم. وهذا الحديث هذا الحديث صحيح كما قال المؤلف أخرج الشيخان البخاري ومسلم. وفيه والحديث دليل على أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا بعد مفارقة بنيان البلد, وهذا مذهب الجمهور, لأن النبي صلى الظهر بالمدينة أربعا وخطب الناس ويريد السفر الحج, ومع ذلك لم يقصر لأنه ما فارق البلد. فلما ارتحل إلى ذي الحليفة وهي قريبة من البلد فارق البنيان صلى ركعتين, فدل على أنه لا يجوز لمن عزم على السفر أن يقصر وهو في البلد حتى يفارق البنيان, وهذا مذهب الجمهور والصواب, خلافا لبعض التابعين أنه يجوز جوز أنه يقصر إذا نوى السفر يقصر ولو في البلد. قال إذا نوى السفر صلي الرباعية ركعتين ولو فارق البلد. هذا مرجوح قول ضعيف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على السفر وخطب الناس في حجة الوداع وصلى الظهر ركعتين ثم ارتحل بعد الصلاة, ولما وصل إلى ذي الحليفة قصرها ركعتين, فدل على أن السنة على أنه لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة حتى يفارق بنيان البلد. نعم
أحسن.
نعم مطالب. لكن خارج البنيان لا بأس, وإذا كان قريب من البنيان أو من البنيان فلا يقصر. ثم طالبك الرياض الآن خارج البنيان فتوى على أنه خارج, وكان أفتى بهذا سمع الشيخ عبد رحمه الله لأنه خارج البلد بخلاف مثلا المطالبات الأخرى التي في البلد فلا. نعم إذا ما عزم فلا يقصر, إذا رجع إذا لم يعيد الصلاة, إذا قصر وما سفر ما سفر يعيد الصلاة. نعم.
قال حدثنا نعم. قال عفوا الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. هذا حديث حسن صحيح.
إيش هذا حديث حسن؟
قال حدثنا قتيبة حفظ الله عنك.
نعم.
قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن نعم. ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. قال هذا حديث حسن حسن صحيح.
نعم. والحديث صحيح النسائي أيضا. والحديث فيه الرد على من قال إن القصر لا يكون إلا مع الخوف, محتجا بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية فيها دليل على أنه لا يقصر إلا إذا اجتمع أمران, السفر والخوف. وقد سأل عمر رضي الله عنه سئل عمر عن هذا عن الآية وأنها اشترطت الخوف ونحن نقصر مع النبي ونحن آمنون, فقال عمر أشكل علي الذي أشكلت عليه, فسأل أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. لا يدلت على أنه يقصر في السفر مع الخوف, والحديث دل على أنه يقصر في السفر مع الأمن. الآية لا يدل على والحديث لا, الآية اشترطت أمرا القصر السفر والخوف, والحديث دل على أنه يقصر وهو آمن. ولهذا قال لما سأله عمر قال أن النبي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم بارك الله. شو كلام الشارع هنا؟ قوله خرج من المدينة إلى مكة,
قوله فرق خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين,
يعني صلى ركعتين بدون خوف بدون خوف. نعم.
قال فيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف, والذي قال ذلك تمسك بقوله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا, ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم. فقيل لأن شرط مفهوم المخالفة ألا يكون خرج مخرج الغالب, وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقي الحكم كالرمل, وقيل المراد بالقصر
كالرمل كرمل يعني الحاج حينما يرمل يسرع في الشوط الأولى الثلاثة في أول الطواف نقوم بما كان.
وقيل المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة بالخوف إلى ركعة وفيه نظر لما روى مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقا لا قصرها في الخوف خاصة. وفي جواب عمر رضي الله عنه إشارة إلى القول الثاني. وروى السراج عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، فقلت إن الله عز وجل قال إن خفتم ونحن آمنون، فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجح القول الثاني كذا في فتح الباري.
نعم، هذا الصواب أن الآية دلت على اشتراط شيئين، والحديث دل على إسقاط الشق الثاني وهو الخوف. وأما بعض العلماء يقول الآية خرجت مخرج الغالب، المعنى إن خفتم يعني الغالب في الأسفارك الخوف، لكن ليس بظاهر هذا. الحمد لله الصواب أن السنة جاءت بالتخفيف وعدم اشتراط الشر الثاني، وأنه يجوز القصر في السفر مع الأمن ومع الخوف. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه، يقول تعالى ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريبا منه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء.
يقول تعالى
ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريبا منه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه، أي فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب
فيصيبكم
مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى يعني أهل مكة، وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد، وكانوا بالأحقاف بحضر موت عند اليمن وثمود، وكانت منازلهم بينهم وبين الشام، وكذلك سبأ وهم أهل اليمن، ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة، وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضا. وقوله عز وجل وصرفنا الآيات أي بيناها وأوضحناها لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي فهل نصروهم عند احتياجهم إليهم، بل ظلوا عنهم أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم، وذلك إفكهم أي كذبهم، وما كانوا يفترون أي وافتراءهم في اتخاذهم إياهم آلهة، وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها. وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات البينات كلمات بها تحذير لأهل مكة من الاستمرار في التكذيب، وبيان أن الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم السابقة وكانوا قد مكنهم الله أكثر من تمكينهم، ومع ذلك لما كذب الرسل أهلكهم الله في تحذير لهذه الأمة وتحذير لكفار قريش الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني أعطيناهم من الأموال والأولاد والقوة شيئا لم نمكنكم فيه، وأعطيناهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أعطاهم الله أسماع وأبصار وعقول ولكنهم لم يستعملوها في طاعة الله فلم تنفعهم لما كذبوا الرسل، أهلكهم الله. فاحذروا أنتم هذه الأمة وخصوصا كفار قريش، احذروا أن تستمروا على التكريم والعناد فيصيبكم ما أصابكم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بشيء، ما نفعتهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم، لأنهم لم يستعملوها في طاعة الله عز وجل وإنما استعملوها في معصيته. عندهم عقول وعندهم أفهام وعندهم أسماع وعندهم أبصار قوية حادة يستعملونها في أمور دنياهم، واستعملوها في التكذيب فلم تنفعهم فكانت وبالا عليهم. ولهذا قال: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولما أنذرتهم الرسل وخوفتهم بأس الله ونقمته سخروا من العذاب واستبعدوا، فنزل بهم الشيء الذي استبعدوه والشيء الذي سخروا منه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ويا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. روى الإمام أحمد عن الزبير: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال بنخلة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا. قال سفيان: ألبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض، تفرد به أحمد. وروى الإمام أحمد والإمام الشهير وروى الإمام أحمد والإمام الشهير الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري بنحوه وأخرجه مسلم ورواه الترمذي والنسائي في التفسير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم
قال
أخبطوا
نعم
على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا. قال: صح. وكانوا تسعة أحدهم زبيعة. فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى ضلال مبين. فهذا مع الأول من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هذه المرة، وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم، ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج. وقوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل.
وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل.
ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون.
إلا إنهم
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد هنا مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس، كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة في التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة، فقال بخ هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني أكون فيه جذعا مصدقا لما بين يديه، أي من الكتاب، أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله، وقولهم يهدي إلى الحق في الاعتقاد والإخبار وإلى طريق مستقيم في الأعمال. فإن القرآن مشتمل على شيئين خبر وطلب، فخبره صدق وطلبه عدل، كما قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن يهدي إلى الحق في الاعتقادات وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، ولهذا قال أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقوله جل وعلا يغفر لكم من ذنوبكم، قيل إن من هنا زائدة وفيه نظر لأن زيادتها في الإثبات قليل، وقيل إنها على بابها للتبعيض، ويجركم من عذاب أليم أي ويقيكم من عذابه الأليم. ثم قال مخبرا عنهم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به وليس له من دونه أولياء، أي لا يجرهم منه أحد، أولئك في ضلال مبين،
أي لا يجرهم منه أحد.
أولئك في ضلال مبين. وهذا مقام تهديد وترهيب، فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب، ولهذا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا، ولله الحمد والملة، والله أعلم.
هذه الآية الكريمة فيها بيان مجيء الجن واستماعهم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم وانقلابهم إلى قومهم منذرين. قال تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصفوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وذكر حفظ هذين الأثرين استدل بهما على أنهم في هذه المرة جاءوا واستمعوا ولم يشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا بعد ذلك وعلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا مرة تفودا وسألوه أجداد قال لكم كل عضو ذكر اسم الله عليه يعود أفر ما كان أحمل، وسأله العلف لجوابه فقال لكم كل بعرة لجوابكم يعود له حبه الذي أكل. لكن في هذه المرة كحول أنهم أن النبي ما شعر بهم، النبي عليه الصلاة والسلام ما شعر بهم، جاءوا واستمعوا. والله سبحانه وتعالى أخبر ذلك، قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم. انظر يعني من أسباب الاستفادة الإنصات، قالوا أنصتوا وليستمعون، فالإنصات والاستماع حضور القلب هذا من أسباب الهداية، من أسباب العلم والفهم. قالوا فلما وإنما يصاب الإنسان إذا لم يستمع أو لم ينصت أو جاء بقلب غافل لاهل، لكن هؤلاء الجن جاءوا مستمعين منصتين يستمعون القرآن، جاءوا للاستماع قاصدين الاستماع ثم أنصتوا لما استمع، قصدهم الاستماع ليسوا كالذي يسد أذنه حتى لا يسمع كما في قرش سد لما جاءها إذا جاءها أحد قال اجعل في أذنك القطن حتى لا تسمع إنه ساحر، لا جاءوا مستمعين قاصدين الاستماع ثم أنصتوا، حصلت لهم الهداية، هذه أسباب الهداية. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي الكلام وسمعوا القرآن ولوا إلى قوم المنذرين، استفادوا بجلسة واحدة ولوا إلى قوم المنذرين، رجعوا منذرين إلى قومهم ينذرون، استفادوا جاءوا للاستماع ثم أنصتوا قاصدين الحق فهداهم الله فآمنوا ورجعوا إلى قومهم المنذرين، ولوا إلى قومهم المنذرين. استدل بهذا على أن الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل، وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم موسى إلى الثقل الجن والإنس، والجن ليس فيهم رسل فيهم نذر ينذرون دعاة، والرسل إنما هو بالعز كما أنه ليس في النساء نبية، والنبوة متصلة بالرجال وبالإنس. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس لم تكن رسلا منكم يعني من مجموعكم، ويصدق على يأتي رسل منكم يعني من مجموعكم وهم من الإنس، كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان وبينهما، قوله تعالى يخرج من اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من المالح دون الفلو، وقال يخرج منهما يعني من أحدهما. قالوا فلما رجعوا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لم يذكر عيسى لأن شرعة الذين مسمى شرعة التوراة، لأن عيسى إنما جاء استرقي قاعته والمواعظ وفيه بعض الأحكام كما قال الله عن عيسى وقال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فقال إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني مصدق الكتب السابقة الذي سبقت كتب التوراة والإنجيل وافقها، يهدي إلى الحق في الاعتقادات والأخبار وإلى طريق المستقيم في العمل. يا قوم أجيبوا داعي الله، هل دعانا آمنوا واستفادوا، يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ثم ذكر فقال يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم إذا آمنتم وأجبتم داعي الله غفر الله ذنوبكم وسترها وسلمتم من شرها وعقوباتها في الدنيا والآخرة ويجركم من عذاب أليم ويجركم من عذاب أليم وعذاب الآخرة. ومن لا يجب داعي الله ليس موجود في الأرض، الذي لا يدعو الله لا يفوت عن قدرة الله، وهو تحت قبضته سبحانه وتحت تصرفه، وليس له من دونه أولياء، ليس له من دون الله وليا ينصره ويدفع عذاب الله، أولئك في ضلال مبين، الذي لا يدعو داعي الله في بعد عن الخط عن الصراط والباطل، فهم في ضلال بين واضح لكل أحد. ما أحسن كلا يعني دعوة هؤلاء الجن واستفادتهم، يعني يدل على أنهم استفادوا، ودعوتهم دعوة يعني دعوة طيبة من جلسة واحدة، هذه الدعوة العظيمة دعوة قومهم، قالوا أجيبوا داعي الله، وقالوا سمعنا كتابا نزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وذكر الوصف قد يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. فما احسن هذا الاستماع وما احسن هذه الدعوه.
قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. دليل الحياة بعد الممات. يقول تعالى: أولم يرى هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي ولم يكرث خلقهن، بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة، بل هي طائعة مجيبة خائفة وجلة. أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما قال عز وجل في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: بلى إنه على كل شيء قدير. ثم قال جل جلاله مهددا ومتوعدا لمن كفر به: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ أي يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قالوا بلى وربنا، أي لا يسعهم إلا الاعتراف. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ثم قال تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي على تكذيب قومهم لهم. وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورى. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم، كقوله تبارك وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وكقوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كقوله جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وكقوله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم، الآية. وقوله جل وعلا: بلاغ، أي إن هذا القرآن بلاغ. وقوله تعالى: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، لا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب، والله أعلم. آخر تفسير سورة الأحقاف، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
نعم، هذه الآيات من داخل سورة الأحقاف فيها الرد على منكر البعث وتهديد الكفار باستمرارهم على كفرهم بالعذاب. قال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يعني هؤلاء الذين يستبعدون البعث وينكرونه، ألم يروا أن الله خلق السماوات والأرض مع كبرهما وعظم أجسامهما وسعتهما ولم يعي بخلقهن، لم لم يشق عليه ولا يلحقه مشقة سبحانه وتعالى ولا تعب. أفليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيدكم ويبعثكم مرة أخرى؟ فلا، إنه على كل شيء قدير. فلا هو قادر، إنه على كل شيء قدير، فلا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى. ومتهدد الكفار قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرضون ويقال له: أليس هذا بالحق؟ أليس هذا العذاب وقع بكم وأنت تكذبونه، تكذبون به في الدنيا وتقولون ما في عذاب، ما في نار، ما في جنة، أليس هذا بالحق؟ فلم يسعهم إلا الإقرار والاعتراف. قالوا: بلى وربنا. قال الله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا، هذا أمر للتوبيخ والتقريع. ذوقوا العذاب، قاسوا حر جهنم، قاسوا، ذوقوا العذاب وباشروا وتجرعوا ألمه. هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به، ذوقوا العذاب بسبب كفركم وجحدكم لتوحيد الله والإيمان به وبرسله. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم سل الله سبحانه نبيه تسلية له، فأمر له بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر على تكذيبهم واقتد أولي العزم، فإن لهم من القوة والتحمل ما ليس لغيرهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، كما قال الله تعالى: وإذا أخذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاصبر كما صبر هؤلاء الرسل الكرام، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، قد امتثل عليه الصلاة والسلام، فاصبر كما صبروا العزم الرسل، ولا تستعجل لهم، لا تستعجل العذاب، فإن العذاب له وقت محدد قدره الله. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. إذا رأوا ما يوعدون من العذاب كأنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. ذهبت الدنيا بحلوها ومرها، السنين الطويلة التي أمرها كأنها ساعة، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، يعني هذا القرآن بلاغ، بلاغ خبر المبتدئ محذوف، تقديره هذا بلاغ، هذا القرآن بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هذا استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا يهلك إلا القوم الفاسقون، لا يهلك الله إلا هالك. القوم الفاسقون الذين الهلاك الكامل هو الكفرة، الفسق نوعان: فسق الأكفر وفسق الكفر، وهذا هلاكهم هلاك عام، وفسق المعاصي، وهذا نوع من الهلاك، نوع من الخسران. فهل يهلك؟ لا يهلك إلا القوم الفاسقون. في هذه الآية إثبات البعث والرد على المنكر البعث، في تهديد الكفار وتقريعهم وتوبيخهم، وفي أن القرآن بلاغ للناس ليتعظوا، وفي أنه لا يهلك على الله إلا الهالك، وأن من قبل الحق واختاره ورضي به فإنه هو الرابح، ومن لم يقبل الحق هو الخاسر. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الترمذي رحمنا الله وإياه: أبواب السفر، باب ما جاء في التقصير في السفر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنهم. حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. وقال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر. وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب السفر. أبواب جمع باب، جمعها لأن السفر تحته أبواب متعددة. ثم بدأ باب الأول فقال: باب التقصير في السفر. والمراد بالتقصير يعني قصر رباعية ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فإنهما لا يقصران. باب التقصير في السفر، ولم يجزم بالحكم المؤلف رحمه الله لوجود الخلاف، يعني هل التقصير القصر الرباعية واجب أو مستحب؟ قول عند أهل العلم. ولهذا فإن المؤلف ما جزم بالحكم، قال باب يعني باب حكم التقصير في السفر، ما حكمه؟ هل هو واجب بحيث أنه يأثم من لم يتم الصلاة أو لا تصح صلاته، أو أنه يجوز الإتمام والقصر أفضل. ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين، وهما رباعيتان، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وفي ذكر أبي بكر وعمر يعني بيان أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه باقي، يعني قد ينسخ الحكم. فلما ذكر أبا بكر وعمر دل على أن الحكم باقي وأنه لم ينسخ، استمر عليه عمل الخلفاء، لا يصلون قبلها ولا بعدها، يعني أن الصلاة المقصورة ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة. قال عبد الله بن عمر: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. وهذا من فقه رضي الله عنه، ولو كنت إذا أصلي نافلة قبل الصلاة المقصورة لأتممت الأربعة. فلما قصرت الصلاة والله تعالى شرعها مقصورة وخفف على العباد، فلا نافلة قبلها ولا بعدها. قال المؤلف رحمه الله: في الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمر بن الحصين وعائشة، يعني في الباب أحاديث تشهد لهذا الحديث في قصر الرباعية ركعتين. وهذه الحديث عن عمر وعن علي وابن عباس وعن أنس وعن عمر بن الحصين وعن عائشة رضي الله عنها، ذكر الشارح هذه الحديث أن حديث علي أن أخرجه البزار قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثا، وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثا. قال أبو عيسى أو المؤلف الترمذي رحمه الله: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم، لا نعرفه من حديث إلا من حديث سليم مثل هذا. وعمر يحيى بن سليم بالتصغير الطائفي القرشي مولاهم الخراج، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي إلا في عبد الله بن عمرو فإنه موثق. وقال أبو حاتم محله الصدق ولم يكن بالحافظ ولا يحتج به، ففيه كلام، لكن الحديث أصل هذا الحديث الصحيحين، أصل هذا الحديث الصحيحين. قال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر. مراد البخاري رحمه الله. قال أبو عيسى: وقد روي عن عطية العوف يعني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وعطية العوف فيه ضعف معلوم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، وهذا هو السنة قصر الرباعية ركعتين. عمر أبو بكر وعمر استمر على قصر الصلاة، وكذلك في أول خلافة عثمان 8 سنوات كان يقصر الصلاة، ثم اجتهد رضي الله عنه فأتم الصلاة في السفر اجتهاد، وكذلك أتمتها عائشة رضي الله عنها باب الاجتهاد، والسنة مقدمة على الاجتهاد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني قص الصلاة الرباعية، العمل عند الجماهير على قص الصلاة. وأما من اجتهد فاجتهد بعض العلماء، والاجتهاد يخطئ ويصيب، يترحم ويترضى على المجتهد، ولكن العمل بالسنة، السنة مقدمة، وهو القول الراجح. ولهذا لما قص أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى صلى خلفه الصحابة، وصلى خلفه عبد الله بن مسعود، ثم استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت في هذا المكان، يعني في منى، خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، عثمان صلىها أربع، فليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتان. عبد الله بن سعود يرى أن السنة صلاة ركعتين، ومع ذلك صلى خلف عثمان وأتم الصلاة. فقيل له تقول هذا وتصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، يعني ينبغي الإنسان، ينبغي للاجتماع ومراعاة الألفة وعدم الفرقة، ولو كان الإنسان يخالف، ولو كان المأمون يخالف الإمام في الرأي، فيترك رأيه لرأيه، محافظة على الائتلاف وجمع الكلمة. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي خلف من يقرأ في صلاة الفجر وإن كان لا يرى القنوت، وكذلك أيضا ينبغي أن يصلى خلف الإمام في صلاة التراويح ولو دعا بدعاء الختمة، ولو كان الإنسان لا يرى ذلك، لأن فيها قولا كما ذكر صاحب المغني، كلها لمحافظة على الاجتماع والائتلاف. وأما بعض صغار السن من الشباب الذين يجلسون في المسجد الحرام وفي غيره ولا يصلون مع الإمام، هذا من جهلهم بعد بصيرتهم وضعفهم، تجدهم يجلسون والناس يصلون ويقول لا نصلي إلا عشر ركعات، ولا يصلون الصلاة الأخيرة، ولا يوترون مع الإمام، ولا يصلون أيضا كذلك الصلاة إذا كان فيه ختمة، وتجدهم يضحكون ويتكلمون ويشربون الشاي والقهوة والناس يصلون. هذا من الجهل ومن الاختلاف والتفرق، والواجب عليهم أن يتعلموا ويتبصروا ويتفقهوا ويكونوا مع المسلمين، صلوا مع المسلمين حتى لا يكون هناك نزاع ولا فرقة. قال المؤلف رحمه الله: وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر لأنها اجتهدت كما اجتهد عثمان رضي الله عنه. والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني العمل على ما روي عن النبي وأصحابه من قصة الرباعية، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يقولون السنة القصر. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر، فإن تم الصلاة أجزى عنه. وهذا هو الصواب، أن القصر رخصة وليس بواجب، فإن تمها صح، بدليل أن الصحابة صلوا خلف عثمان رضي الله عنه، ولو كانت السلسلة، ولو كان القصر لا يجوز لما صلوا خلفه، دل على أنه جائز، إلا أن القصر أفضل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة إلى أن القصر واجب، وأنه لا يجوز الاتمام في السفر، لكن الصواب أنه يجوز الاتمام، والدليل على هذا فعل الصحابة حيث أتم الصلاة خلف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.
قوله: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه.
نعم.
قال: قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة، والتمام أفضل، فذهب إلى الأول الحنفية، وروي عن علي وعمر، ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابي: في المعالم كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن. وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعا.
حماد بن سليمان الشيخ الأول الحنيفة يقول: إذا صلى أربع يجب أن يعيد الصلاة في السفر، لا يجب إلا أن يصلي ركعتين. نعم.
وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت انتهى. وذهب إلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد. قال النووي: وأكثر العلماء وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس قال ابن المنذر وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب.
فتكون مسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب عليه أن يصلي ولكن لا يعيد لو صلى يأثم. والقول الثاني أنه يعيد مطلقا. والقول الثالث أنه يعيد ما دام في السفر. والقول الرابع أنه يجزئه الإتمام ولكنه ترك الأفضل. وهذا هو الصواب وقول الجماهير من الصحابة وغيرهم أنه إذا صلى رباعي ركعتين صحت لكنه ترك الأفضل. ومن قال بالوجوب يقول يعثم. ومالك يقول يعيد ما دام في الوقت. وحماد بن سليمان يقول يعيد مطلقا. نعم.
واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج منها ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر البتة كما قالها ابن القيم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج وإن صحح الدارقطني إسناده. وكذا حديثها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت.
أفطرت وصمت.
أفرعك. أفطرت وصمت وقصرت وأتممت. فقال أحسنت يا عائشة رواه الدارقطني لا يصلح للاحتجاج وإن حصر الدارقطني إسناده.
يعني لا يمكن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ويصوم ويتفطر ويقصر هذا لا يمكن. وأما قال الحديث الأول كان يقصر في الصلاة ويتم ظاهرنا بعضهم قال الصواب كان يقصر في الصلاة وتتم هي ويفطر وتصوم. نعم.
قال وقد بين الشوكاني في النيل عدم صلاحيتهما للاحتجاج في النيل بالبسط وللاحتجاج في النيل بالبسط ومن شاء الوقوف عليه فيرجع إليه. ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. ومن حديث عائشة المتفق عليه
واحتج القائلون بأن
القصر رخصة والتمام أفضل بحجج منها قوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام والقصر إنما وعلى أن الأصل التمام والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد لما علم من تقديم شريعة قصر العدد. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه الجماعة إلا البخاري. قال والظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط.
على كل حال المسألة فيها خلاف لكن الصواب قول الجماعة أنه لو أتم صحت لكن ترك الأفضل. وبكل حال ينبغي الإنسان يقصر في الصلاة هذا هو السنة. نعم. الحديث اللي بعده صلى الله عليه
وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. هذا حديث حسن صحيح.
نعم هذا الحديث في حديث عمر بن حسين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة وأن قصره هو السنة وفيه أن السنة ثابتة مستمرة ولم تنسخ بدليل فعل الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال حججت مع رسول الله فصلى ركعتين وحجيت مع أبي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان 6 سنين وفي اللفظ الآخر 8 سنين من خلافته يقصر الصلاة ثم بعد ذلك تم الصلاة اجتهادا منه رضي الله عنه بعد 6 سنين أو 8 سنين من خلافته كما سبق. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عمر بن حسين في سند علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الجمهور فالحديث ضعيف لكن علي بن زيد بن جدعان صدوق وعند الترمذي صدوق عند الترمذي, فلأجل هذا حسن حديثه الترمذي وجماعة والشيخ أحمد شاكر يصحون لعلي بن جدعان, والجمهور على أنه ضعيف يرون أنه صديق, فلهذا صدوق, فلهذا الترمذي صح له قال حديث حسن 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 حديثه, والجمهور على أنه ضعيف. وأيضا حديثه شواهد يتقوى بها, وكم من حديث ضعيف قال حسنه الترمذي بشواهده, فحسنه لأنه يرى أنه صدوق ولأن له شواهد, فالحديث له شواهد ويشهد له الحديث السابق قبل حديث ابن عمر. نعم تأول فيه يعني العلماء ذكروا له يعني اعتذارات, منها قالوا أنه تأهل ونتزوج تزوج لمكة وتأهل وتأول ونتأهل, ومنها أنه من التأويلات أنه قال ليعلم الناس العرب السنة الذي حجوا وجاءوا من العرب الذي حجوا, قال لا يعرفون أن الصلاة رباعية, وفيها أقوال أخرى. نعم المهم أنه اجتهد رضي الله عنه اجتهد. نعم إيه. وإذا صليت الظهر إيه صلي معه نافلة, إذا حبيت صلي معه نافلة لأنك أديت ما عليك. نعم
حفظ الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة قال سمعنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبحليفة العصر ركعتين, هذا حديث صحيح.
نعم وهذا الحديث فيه هذا الحديث صحيح كما قال المؤلف, أخرجه الشيخان البخاري ومسلم, وفيه والحديث دليل على أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا بعد مفارقة بنيان البلد, وهذا مذهب الجمهور, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وخطب الناس ويريد السفر الحج, ومع ذلك لم يقصر لأنه ما فارق البلد, فلما ارتحل إلى ذي الحليفة وهي قريبة من البلد فارق البنيان صلى ركعتين, فدل على أنه لا يجوز لمن عزم على السفر أن يقصر وهو في البلد حتى يفارق البنيان, وهذا مذهب الجمهور والصواب, خلافا لبعض التابعين أنه يجوز جوزوا أنه يقصر إذا نوى السفر يقصر ولو في البلد, قال إذا نوى السفر صلي رباعي ركعتين ولو فرق البلد, هذا مرجوح قول ضعيف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على السفر وخطب الناس في حجة الوداع وصلى الظهر ركعتين ثم ارتحل بعد الصلاة, ولما وصل إلى ذي الحليفة قصرها ركعتين, فدل على أن السنة على أنه لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة حتى يفارق بنيان البلد. نعم نعم مطار لكن خارج البنيان لا بأس, وإذا كان قريب من البنيان أو من البنيان فلا يقصر, ثم طار الرياض الآن خارج البنيان فتوى على أنه خارج, وكان أفتى بهذا سمع الشيخ الشيخ عبد الباز رحمه الله لأنه خارج البلد بخلاف مثلا المطارات الأخرى التي في البلد فلا. نعم إذا ما عزم فلا يقصر, إذا رجع إذا لم يعيد الصلاة, إذا قصر وما سفر ما سفر يعيد الصلاة. نعم
قال حدثنا قال عفوا الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين, هذا حديث حسن صحيح.
إيش هذا حديث حسن؟
قال حدثنا قتيبة عفوا الله عنك.
نعم
قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين, قال هذا حديث حسن حسن صحيح.
نعم والحديث صحيح النسائي أيضا, والحديث فيه الرد على من قال إن القصر لا يكون إلا مع الخوف, محتجا بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا, فهذه الآية فيها دليل على أنه لا يقصر إلا إذا اجتمع أمران السفر والخوف, وقد سأل عمر رضي الله عنه سئل عمر عن هذا عن الآية وأنها اشترطت الخوف ونحن نقصر مع النبي صلى الله عليه وسلم آمنون, فقال عمر أشكل علي الذي أشكلت عليه, فسأل أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة أن تصدق الله بها عليكم, الآية دلت على أنه يقصر في السفر مع الخوف, والحديث دل على أنه يقصر في السفر مع الأمن, الآية الآية اشترطت أمران القصر السفر والخوف, والحديث دل على أنه يقصر وهو آمن, ولهذا قال لما سأله عمر قال أن النبي صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم بركة. شو اسرى كلام الشارع هنا؟ قوله خرج من المدينة إلى مكة.
قوله خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف ولا رب العالمين فصلى ركعتين.
يعني صلى ركعتين من دون خوف. من دون خوف. نعم.
قال فيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف، والذي قال ذلك تمسك بقوله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم، فقيل لأن شرط مفهوم المخالفة ألا يكون خرج مخرج الغالب، وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقي الحكم كالرمل، وقيل المراد بالقصر
كالرمل كرمل يعني الحاج حينما يرمل يسرع في الشوط الأولى الثلاثة في أول طواف نقوم بمكة. نعم.
وقيل المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة بالخوف إلى ركعة وفيه نظر، لما روى مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقا لا قصرها في الخوف خاصة. وفي جواب عمر رضي الله عنه إشارة إلى القول الثاني. وروى السراج عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، فقلت إن الله عز وجل قال إن خفتم ونحن آمنون، فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح القول الثاني كذا في فتح الباري.
نعم. هذا الصواب أن الآية دلت على اشتراط شيئين، والحديث دل على إسقاط الشق الثاني وهو الخوف. وبعض العلماء يقول الآية خرجت مخرج الغالب، المعنى إن خفتم يعني الغالب في الأسفار يكون خوف، لكن ليس بظاهر هذا. الحمد لله الصواب أن السنة جاءت بالتخفيف وعدم اشتراط الشرط الثاني، وأنه يجوز القصر في السفر مع الأمن ومع الخوف. وفق الله جميعا.
صلى الله عليه وسلم.